رمضان تجلى وابتسم قبال العبد إذا اغتنى. رمضان تجلى وابتسم قبال العبد إذا اغتنى. أرضى الغلام بما التزقى قبال النفس بتقوانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. في كل عام يزورنا ضيف كريم يحمل معه هدايا ثمينة يعطيها لمن يستحقها من المجدين المجتهدين في طاعة الله. والناس في استقباله صنفان: صنف حريص على أن ينال هدية الله وهي رضاه، ورضا الله أغلى ما تطمح النفس للوصول إليه. وصنف لا يبالي، قد غطت عينيه الملذات والشهوات وانصب فكره في تحصيلها. فمن أي الأصناف أنت أخي المسلم؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من المجدين المجتهدين في طاعته، ليس في رمضان فحسب، ولكن في كل وقت واحد. يقول مولانا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما وجه الارتباط بين التقوى وبين الصيام؟ إن في الصيام مراقبة لله تعالى، فلا يأكل الصائم ولا يشرب ولا يتناول مفطرا ولو كان في خلوة. ولهذا يحقق المرء تقوى الله عز وجل بسبب صومه، وذلك لأنه عبادة يتقرب بها العبد لربه بترك محبوباته وقمع شهواته، فيضبط نفسه بالتقوى ومراقبة الله سبحانه وتعالى في كل مكان وزمن. ويقول الشيخ المفسر محمد رشيد رضا: الصيام موكول إلى نفس الصائم، لا رقيب عليه فيه إلا الله. هذه المراقبة تكسب الإنسان الحياء منه سبحانه أن يراه حيث نهاه. وفي هذه المراقبة من كمال الإيمان بالله والاستغراق في تعظيمه وتقديسه ما يجلب الخوف منه عز وجل. إن صاحب هذه المراقبة لا يسترسل في المعاصي، إذ لا يطول أمد غفلته عن الله تعالى، وإذا نسي وألم بشيء منها يكون سريع التذكر قريب الفيء والرجوع بالتوبة إلى الله سبحانه. كما قال مولانا جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.
بركاتي رمضان جمال الحسنات، رمضان جمال البركات، رمضان جمال الحسنات، رمضان مجال الصلوات، رمضان مجال الصلوات، رمضان مجال الصلوات.
يقولون: الصيام معجزة، فما وجه الإعجاز في الصيام؟ يجيب على هذا السؤال رئيس قسم الإعجاز العلمي في جامعة الإمام الدكتور صالح بن عبد القوي السنباني فيقول: المعجزة الأولى هي ضرورة الصوم لكل إنسان، حيث يعتبر العلماء اليوم الصوم ظاهرة حيوية فطرية لا تستمر الحياة السوية والصحة الكاملة بدونها. وأي إنسان أو حيوان إذا لم يصم فإنه معرض للإصابة بالأمراض المختلفة، وإن كل إنسان يحتاج إلى الصوم. يقول ماك فادون من علماء الصحة الأمريكيين: إن كل إنسان يحتاج إلى الصوم وإن لم يكن مريضا، لأن سموم الأغذية تجتمع في الجسم فتجعله كالمريض فتثقله ويقل نشاطه، فإذا صام خف وزنه وتحللت هذه السموم من جسمه وذهبت عنه حتى يصفو صفاء تاما ويسترد وزنه ويجدد خلاياه في مدة لا تزيد عن 20 يوما بعد الإفطار، لكنه يحس بنشاط وقوة لا عهد له بهما من قبل. ومن أهم الفوائد الصحية للصيام: راحة الجسم وإصلاح أعصابه وامتصاص المواد المتبقية في الأمعاء والتي يؤدي طول مكثها إلى تحولها لنفايات سامة، وتحسين وظيفة الهضم والامتصاص، وتستعيد أجهزة الاطراح والإفراغ نشاطها وقوتها، وتتحسن وظيفتها في تنقية الجسم، مما يؤدي إلى ضبط الثوابت الحيوية في الدم وسوائل البدن. ولذا نرى الإجماع الطبي على ضرورة إجراء الفحوص الدموية والمفحوص صائما، فإذا حصل أن عاملا من هذه الثوابت في غير مستواه فإنه يدل على خلل ما. ومن الفوائد الصحية كذلك للصيام تحليل المواد الزائدة والترسبات المختلفة داخل الأنسجة المريضة، وكذلك إعادة الشباب والحيوية إلى الخلايا والأنسجة المختلفة في البدن، وكذلك تقوية الإدراك وتوقد الذهن، وأخيرا تجميل وتنظيف الجلد. يقول أليكسيس كارليل الحائز على جائزة نوبل في الطب في كتابه الإنسان ذلك المجهول: إن كثرة وجبات الطعام ووفرتها تعطل وظيفة أدت دورا عظيما في بقاء الأجناس الحيوانية، هي وظيفة التكيف على قلة الطعام. إن سكر الكبد يتحرك، ويتحرك أيضا معه الدهن المخزون تحت الجلد، وتضحي جميع الأعضاء بمادتها الخاصة من أجل الإبقاء على كمال الوسط الداخلي وسلامة القلب، وإن الصوم لينظف ويبدل أنسجتنا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه هي المعجزة الأولى للصوم، وهي ضرورة الصوم لكل إنسان. ولربما نلقاكم في معجزة أخرى في حلقة ثانية إن شاء الله. من أين جاءت فكرة مدفع رمضان؟ مدفع رمضان هو مدفع يستخدم كأسلوب إعلان عن موعد الإفطار وإخبار العامة عن هذا الموعد، وهو تقليد متبع في العديد من الدول الإسلامية، بحيث يقوم جيش البلد بإطلاق قذيفة مدفعية صوتية لحظة مجيء الشمس معلنا فك الصوم خلال شهر رمضان. ويشير التاريخ إلى أن المسلمين في شهر رمضان كانوا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم يأكلون ويشربون من الغروب حتى وقت النوم. وعندما بدأ استخدام الأذان اشتهر بلال وابن أم مكتوم بأدائه، وقد حاول المسلمون على مدى التاريخ ومع زيادة الرقعة المكانية وانتشار الإسلام أن يبتكروا الوسائل المختلفة إلى جانب الأذان للإشارة إلى موعد الإفطار، إلى أن ظهر مدفع الإفطار إلى الوجود. كانت القاهرة عاصمة مصر أول مدينة ينطلق فيها مدفع رمضان، فعند غروب أول يوم من رمضان عام 865 هجرية أراد السلطان المملوكي خشقدم أن يجرب مدفعا جديدا وصل إليه، وقد صادف إطلاق المدفع وقت المغرب بالضبط. ظن الناس أن السلطان تعمد إطلاق المدفع لتنبيه الصائمين إلى أن موعد الإفطار قد حان، فخرجت جموع الأهالي إلى مقر الحكم تشكر السلطان على هذه الوسيلة المستحدثة. وعندما رأى السلطان سرورهم قرر المضي في إطلاق المدفع كل يوم إذانا بالإفطار، ثم أضاف بعد ذلك مدفعي السحور والإمساك. هناك رواية تفيد بأن ظهور المدفع جاء عن طريق الصدفة، فلم تكن هناك نية مبيتة لاستخدامه لهذا الغرض على الإطلاق، حيث كان بعض الجنود في عهد الخديوي إسماعيل يقومون بتنظيف أحد المدافع، فانطلقت منه قذيفة دوت في سماء القاهرة، وتصادف أن كان ذلك وقت أذان المغرب في أحد أيام رمضان، فظن الناس أن الحكومة اتبعت تقليدا جديدا للإعلان عن موعد الإفطار، وصاروا يتحدثون بذلك. وقد علمت الحاجة فاطمة ابنة الخديوي إسماعيل بما حدث، فأعجبتها الفكرة وأصدرت فرمانا يفيد باستخدام هذا المدفع عند الإفطار والإمساك وفي الأعياد الرسمية. بدأت الفكرة تنتشر في أقطار الشام أولا، القدس ودمشق ومدن الشام الأخرى، ثم إلى بغداد في أواخر القرن التاسع عشر، وبعدها انتقل إلى مدينة الكويت، حيث جاء أول مدفع للكويت في عهد الشيخ مبارك الصباح، وذلك عام 1907 ميلادية، ثم انتقل إلى كافة أقطار الخليج قبل بزوغ عصر النفط وكذلك اليمن والسودان وحتى دول غرب إفريقيا مثل تشاد والنيجر ومالي ودول شرق آسيا، حيث بدأ مدفع الإفطار عمله في أندونيسيا سنة 1944 ميلادي.
رمضان منار الصلاح، رمضان منار الصلاح لدنيا الناس وأخراها، رمضان تجلى بالتسامى أقبال العبد إذا اغتنى، رمضان تجلى.
لماذا كان الصوم سببا من أسباب إسلام أندريا وايلر أحد كبار علماء التغذية الأمريكيين؟ يقول هذا العالم: إن الصوم كشف لي أسرارا لم أجد لها سابقة إلا في الإسلام. وحينما قرأ هذا الخبير في علم الأغذية وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته في الغذاء والحمية، قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون من أعظم علماء التغذية على مر العصور. قال ذلك بعد أن اكتشف أن الصيام يحدث تجديدا 10% من خلايا الجسم في 10 الأول من رمضان، وخلال الأيام 10 الثانية يحدث تجديدا لحوالي 66% من خلايا الجسم، أما 10 الثالثة فيحدث تجديدا لجميع خلايا الجسم. كما أثبت أن التركيز يكون في أعلى حالاته خلال نهار رمضان، وتزيد المناعة 10 أضعاف المناعة العادية للإنسان. كما اكتشف أن هناك حالات مرضية كان يعتقد أنها تتأثر سلبا بالصوم، مثل آلام الكليتين وتكوين الحصيات، لكن على العكس تم اكتشاف أن صوم رمضان يساعد على تركيز أملاح الصوديوم في الكلى، وهذه الأملاح تذيب الحصوات التي تتكون في الكلى، خصوصا إذا تم تناول كميات كافية من السوائل. وصدق الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد ذكر الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله عن بعض أطباء الإفرنج أنه قال: صيام شهر في السنة يذيب الفضلات الميتة في البدن منذ سنة. والعجب أن تجد كثيرا من الناس حين يقدم هذا الشهر المبارك يذهب إلى السوق ويشتري من الحاجيات ما يفوق شراءه لأكثر من 3 أشهر من المأكولات والمشروبات والحلويات وما إلى ذلك، وكأن هذا الشهر شهر أكلات ووجبات. ولهذا زادت كثير من أمراض الناس لكثرة أكلهم، حتى إن الإنسان لو ذهب إلى المستشفيات لوجد أن أكثرها من قسم الباطنية والأمراض المتعلقة بكثرة الأكل والشرب، حتى إنه صار ملحوظا كثرة السمنة والترهل بسبب كثرة المطعومات وإدخال الطعام على الطعام. والله سبحانه وتعالى يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال بعض العلماء: جمع الله بهذه الآية الطب كله. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كيف يعمل الصوم على تزكية الأنفس وتطيبها؟ لقد عد أهل العلم أن من مقاصد الصوم كسر النفس للتذلل لطاعة الله تعالى. ومن هؤلاء العلماء الإمام الكمال بن الهمام أحد فقهاء الحنفية القائل عن الصوم: شرعه الله سبحانه لفوائد، أعظمها كونه موجبا لشيئين، أحدهما ناشئ عن الآخر: سكون النفس الأمارة وكسر شهوتها في الفضول المتعلقة بجميع الجوارح من العين واللسان والأذن والفرج، فإن به تضعف حركتها في محسوساتها. ولذا قيل: إذا جاعت النفس شبعت جميع الأعضاء، وإذا شبعت جاعت كلها. والناشئ عن هذا صفاء القلب عن الكدر، فإن الموجب لكدورته فضول اللسان والعين وباقيهما، وبصفائه تناط المصالح والدرجات. ومنها كونه موجبا للرحمة والعطف على المساكين، فإنه لما ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات ذكر من هذا حاله في عموم الساعات، فتسارع إليه الرقة عليه. والرحمة حقيقتها في حق الإنسان نوع ألم باطن، فيسارع لدفعه عند الإحسان إليه، فينال بذلك ما عند الله من حسن الجزاء. والحق يقال أن هذا الصوم هو الصوم الحقيقي المقصود بالشرع، والذي يضعف الشهوة وأسباب المعاصي، فتشرق الروح وينشرح الصدر ويسعد القلب، كما قال الشاعر: يا صائما ترك الطعام تعففا، أضحى رفيق الجوع واللأواء، أبشر بعيدك في القيامة رحمة محفوفة بالبر والأنداء. ولكل ذلك كان من آثار الصيام ما يحدثه التخفيف من الطعام والشراب من صفاء الروح وسمو النفس وعلوها وبعدها عن الذنوب والآثام. يقول الإمام العز بن عبد السلام: وأما الانزجار عن خواطر المعاصي والمخالفات، فلأن نفس إذا شبع طمحت إلى المعاصي وتشوفت إلى المخالفات، وإذا جاعت وضمئت تشوفت إلى المطعومات والمشروبات، وطموح النفس إلى المناجاة واشتغالها بها خير من تشوفها إلى المعاصي والزلات. ولذلك قدم بعض السلف الصوم على سائر العبادات، فسئل عن ذلك فقال: لأن يطلع الله على نفسي وهي تنازعني إلى الطعام والشراب أحب إلي من أن يطلع عليها وهي تنازعني إلى معصيته إذا شبع. ما هي أنواع العبادة التي شرعها الإسلام؟ كما ذكر ذلك الدكتور القرضاوي حفظه الله، يقول الدكتور القرضاوي: نوع الإسلام في عباداته التي شرعها، فمنها العبادة التي يؤديها المسلم بجهده البدني كالصلاة والصيام وتسمى العبادة البدنية، ومنها ما يؤديه بذلا من ماله لله كالزكاة والصدقات وتسمى العبادة المالية، ومنها ما يجمع بينهما كالحج والعمرة، كما أن منها ما يتمثل في الفعل كالصلاة والزكاة والحج، ومنها ما يتمثل في الترك والكف وهو الصيام. على أن هذا الكف والترك ليس أمرا سلبيا، فإن الذي جعله عبادة هو أن المسلم يقوم بذلك بإرادته واختياره قاصدا التقرب إلى الله تعالى، فهو بهذا عمل بدني ونفسي إيجابي له ثقله في ميزان الحق. ما المقصود بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة: عليك بالصوم فإنه لا عدل له؟ قال أبو أمامة: أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فأتيته فقلت: يا رسول الله أدعو لي بالشهادة. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فغزونا وسلمنا وغنمنا. ثم جاءه أبو أمامة مرة ثانية وثالثة وهو يطلب منه أن يدعو له بالشهادة وأن يرد عليه كالأولى. قال: فأتيته الرابعة فقلت: يا رسول الله، أتيتك ثلاث مرات أسألك أن تدعو لي بالشهادة، فقلت: اللهم سلمهم وغنمهم، فسلمنا وغنمنا. يا رسول الله، مرني بعمل أدخل به الجنة. فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وفي رواية: لا مثيل له، وفي رواية: فإنه لا عدل له. فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا أن يكون عنده ضيف آخذا بالوصية النبوية: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وقد ورد عن الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله قال: إن رجلين من بلي قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، فغزى المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة: فرأيت في المنام بين أنا عند باب الجنة إذ أنا بهما فخرج خارج من الجنة، فأذن للذي توفي الآخر منهما ثم خرج، فأذن للذي استشهد ثم رجع إلي فقال: ارجع فإنك لم يؤذن لك بعد. فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث، فقال عليه الصلاة والسلام: من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد ودخل هذا الآخر الجنة قبله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. قال أحمد شاكر: إسناده صحيح، كما في تحقيقه لمسند الإمام أحمد رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. من الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة؟ وما الذي صنعه هذا الرجل؟ هذه القصة رواها الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق، ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى الأخرى حتى قلنا كلهن مثل ذلك: لا، والذي بعثك بالحق، ما عندي إلا ماء. فقال عليه الصلاة والسلام: من يضيف هذا الليل رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبيتي. قال: فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، يقصد إيثاره الضيفاء على أبنائه. هي أنواع الصيام المحرمة والمكروه. من أنواع الصيام المحرم صيام يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. فقد روى أبو عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء يصلي ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين اليومين نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم ويوم تأكلون من نسككم. والحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم فطر ويوم أضحى، والحديث أيضا متفق عليه، وذلك أنهم في ضيافة الله تعالى في هذين اليومين، فلا يجمل بهم أن يصوموهما، ثم هما يومان للعب واللهو وترويح النفس، فلا يناسبهما الصوم، فقد كان لأهل المدينة يومان في الجاهلية يلعبون فيهما، فأبدلهما الله بهما يومي الفطر والأضحى. وكذلك صيام أيام التشريق، وأيام التشريق هي الملحقة بيوم عيد الأضحى، وهي الثاني والثالث والرابع، وسميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها، أي تنشر في الشمس لتقدد وتحفظ، وفيها جاء الحديث: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وقد قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى، إنها أيام أكل وشراب ولا صوم فيها، يعني أيام التشريق. ولهذا لا يحل صيام أيام التشريق، وهي 11، 12، و13 من ذي الحجة. ومن أنواع الصيام المحرم كذلك ما ابتدعه الناس بأهوائهم ولم يشرعه الله ورسوله ولا عمل به الراشدون المهديون من خلفائه ولا دعا إليه أحد من أئمة الهدى، ومن ذلك إفراد صيام يوم 12 من ربيع الأول، وهي يوم مولده صلى الله عليه وسلم، وكذلك إفراد صيام يوم 27 من رجب باعتبار اليوم الذي كان صبيحة ليلة الإسراء والمعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إفراد يوم النصف من شعبان لأنه لم يقم عليه الدليل. ومن الصيام الممنوع منه شرعا صيام التطوع إذا ضيع حقا للغير، وذلك أن صيام التطوع نافلة وأداء الحقوق لأهلها فريضة، فلا يحل للمسلم أن يضيع فريضة من أجل نافلة. وكذلك صيام المرأة بغير إذن زوجها، فلا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، والحديث متفق عليه، إلا صوم رمضان باعتباره فريضة من الفرائض وركنا من أركان الإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل صريح في أنه ليس مجرد مكروه بل حرام، وذلك أن لزوجها حقا فيها. ومن الرجال من لا يصبر عن امرأته إذا أرادها، فلا يجوز لها أن تلغي حقه وهو فرض عليها بنوافل العبادة. ومع هذا فنقول أن على الزوج المسلم ألا يتعنت مع زوجته المتدينة الراغبة في الخير ويحرمها من صيام التطوع على وجه الدوام، بل ينبغي أن يأذن لها بين الحين والحين، وله بذلك أجر، وعنده في الليل متسع، ولو شاركها في الصوم لكان أفضل. وأخيرا من الصوم الممنوع صوم الموظف الذي يعطل المصالح بدعوى الصيام، مثل المدرس الذي لا يستطيع أن يقوم بواجبه في شرح دروسه لتلاميذه إذا كان صائما، والموظف الذي لا يمكنه قضاء مصالح الناس المتعلقة به ويؤجلهم يوما بعد يوم بحجة أنه صائم والصوم يتعبه، وغير ذلك كثير ممن يتعلل بصيام الاثنين والخميس أو صيام داود أو غير ذلك، وهو لا يتقن عمله ولا يؤدي له حقه الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الحديث رواه مسلم، أي فرض الإتقان وجعله واجبا دينيا في كل عمل ولو كان من أعمال الدنيا المحضة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب من أحدكم إذا عمل شيئا أن يتقنه، والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وحير ضال زمان الأفراح، رمضان منار السلاح، رمضان منار السلاح، لدنيا الناس وأخراها رمضان تجلى بالتسامى
لماذا فرض الله الصوم شهرا قمريا؟ يجيب على هذا السؤال الدكتور القرضاوي في كتابه فقه الصيام فيقول: فرض الله الصيام شهرا قمريا لجملة حكم وأسباب، منها أن توقيت المسلمين كله بالأشهر القمرية، كما في حول الزكاة والحج وعدد النساء وغيرها. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ثانيا أن توقيت المسلمين بالأشهر القمرية توقيت طبيعي تدل عليه علامة طبيعية هي ظهور الهلال. ثالثا أن الشهر القمري يتنقل بين فصول العام، فتارة يكون في الشتاء وطورا يكون في الصيف وكذا في الربيع والخريف، فمرة يأتي في أيام البرد وأخرى في شدة القيظ، وثالثة في أيام الاعتدال، وتطول أيامه حينا وتقصر حينا وتعتدل حينا، وبذلك يتاح للمسلم ممارسة الصوم في البرد والحر وفي طوال الأيام وقصارها. وفي هذا توازن واعتدال من ناحية، وإثبات عملي لطاعة المسلم لربه وقيامه بواجب العبادة له في كل حين وفي كل حال.
وأبي حفص بعدل فيه.
وفي حفص بعادتي.
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر لكم حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالي النفس بتقوى ذا.